الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، هذا هو الحديث الثاني في الباب الذي ترجم له المصنف بقوله باب الأمر بأداء الأمانة، وهو حديث حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثين قد رأيت أحدهما وأنا أنتظر الآخر. قال: حدثنا أن الأمانة نزلت في جذر قلوب الرجال، ثم نزل القرآن فعلموا من القرآن وعلموا من السنة. قوله حدثنا أن الأمانة نزلت في جذر قلوب الرجال، الجذر هو الأصل، وروي جذر بكسر الجيم، وهو بمعنى الجذر أي في أصل قلوب الرجال. وهذا يدل على أن من الناس من جبل على الأمانة، وأن الأمانة مترسخة في قلوبهم وأنهم جبلوا عليها. ومن الناس من يجبل على بعض خصال الخير وتكون من طبعه ومن سجيته. وقول النبي صلى الله عليه وسلم نزلت في جذر قلوب الرجال أي الذين يمدحون من الرجال، وإلا قد يكون البعض مفرط في الأمانة. وهذا قوله أولا أنها نزلت في جذر قلوب الرجال دليل على أن هذه مما فطروا عليه وما جبلوا عليه، والذي يدل على هذا أنه ذكر بعد ذلك يعني الأثر الشرعي لهذا الأمر. قال: ثم نزل القرآن فعلموا من القرآن وعلموا من السنة، يعني أنهم عند قراءتهم للقرآن وقراءتهم للسنة ازدادوا أمانة وترسخت أكثر في قلوبهم بعد أن كانت في أصل قلوبهم جبلوا عليها. وهذا لا شك أنه من مما يدل على أن القرآن وأن هذا الدين أنه موافق لخصال الفطرة السليمة وأنه يرسخ هذه المعاني الصحيحة، وأن من جبل على خصال الخير فإنه ينتفع بالقرآن والسنة ويزداد رسوخا في هذا الأمر. قال ثم حدثنا عن رفع الأمانة، ولعل الخبر الأول هو في بداية الأمر عندما نزل القرآن على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وكانوا من أضر العباد قلوبا كما حدث ابن مسعود. فلما نزل القرآن تعلموا وتفقهوا وازدادوا أمانة وحرصا، ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم حدث عن رفع الأمانة فقال: ينام الرجل النوم فتقبض الأمانة من قلبه، ينام الرجل النوم فتقبض الأمانة من قلبه. وهذا دليل أن الأمانة ترفع وأنها ترفع من قلوب الرجال، وأنه ما بين رفعها بقائها ورفعها إلا أن ينام الرجل ويستيقظ وقد ذهبت الأمانة من قلبه. وهذا لتضييع هؤلاء للأمانة، فإنهم يبتلون برفعها من قلوبهم حتى أنهم لا يستشعرونها ولا يجدون لها أثرا بعد أن كانت في القلوب، فيظل أثرها مثل الوقت، والوقت هو الأثر اليسير الذي يحصل في اليدين إثر العمل. عندما يعمل الرجل بيديه فإنه يحصل هناك جفاف في اليدين ويحصل هناك خشونة، ولربما حصل في بعض المناطق أو بعض الأصابع أن هناك أثر من العمل، وهذا هو الوقت. فترفع الأمانة فلا يبقى إلا أثرها وهو مثل الوقت، يعني وما يكون عند ما يكون في أثر يد العامل إذا كان يعمل بيده. قال: ثم ينام النوم فتقبض الأمانة من قلبه فيظل أثرها مثل أثر المجد، والمجد هو أثر النار في اليد، فإنها إذا أصيب الإنسان بحرق فإنه تحترق اليد ثم يحصل انتفاخ في الجلد، ولذا قال: كجمر دحرجته على رجلك فنفط فتراه منتبرا وليس فيه شيء، يعني مثل أثر الجمر إذا ألقي على القدم أو على اليد فإنه يترك أثرا عند إحراقه، ولا يحرق الإحراق الكامل ولكنه يترك أثرا. وهذه الحالة هي التي يحصل عندها يعني تنفط في الجلد وارتفاع للجلد، وإذا يعني بترت هذا لم تجد هناك أثرا ولا قيحا وإنما هو أثر الحرق. فكذلك الأمانة ترفع وكأنها ولم يبق منها إلا هذا الأثر، لم يبق فيه شيء ولا يبق في قلوب هؤلاء الذين رفعت من قلوبهم شيء من هذه الأمانة إلا كما يظهر هذا الأثر. قال: فنفق فتراه منتبرا وليس فيه شيء، أي مرتفعا، عندما يحصل احتراق للجلد ليس الاحتراق الكامل فيحصل ارتفاع بالجلد هو التنفط وهو معروف. ثم أخذ حصارة فتحرجها على رجله، وهذا تنفيه من سليث رضي الله عنه أنه فعل هذا لبيان كيفية هذا الأمر وهو تدحرج الجمر على القدر، وهو جمع بين الوصف وبين التمثيل في الشيء المحسوس المشاهد. قال فيصبح الناس يتبايعون فلا يكاد أحد يؤدي الأمانة. يعني في ذلك الوقت يتبايع الناس، يبيع بعضهم على بعض ولا يكاد الناس يؤدون الأمانة، حتى يقال إن في بني فلان رجلا أمينا، حتى يقال للرجل ما أجلده ما أضرفه ما أعقله وما في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان. يعني تقل الأمانة في الناس حتى إنه يقال في بني فلان رجلا أمينا، إن في بني فلان رجلا أمينا، لقلة أهل الأمانة. وهذا الزمان إن لم يكن هو هذا الزمان الذي وصف النبي صلى الله عليه وسلم فهو قريب منه، فإنه يقل الأمين. قد ذكر الشيخ ابن عثيمين في شرح الحديث يقول إن الرجل اليوم لو فتش في 100 رجل فإنه لا يكاد يجد إلا قلة قليلة ممن يؤدون الأمانة. والأمانة بمعناها العام الواسع هو أن يكون الرجل أمينا في دينه. قد يجمع الرجل بعض خصال الأمانة في دينه وفي صلاته وفي عبادته، ولكنه إذا جاءت الأموال يضعف. وقد يؤدي بعض الأمانات ولكنه إذا عامل ولاة الأمر يكذب. ولهذا ذكر الشيخ من تفريط الموظفين في أعمالهم أنه من توضيع الأمانة. كذلك الاحتيال الآن الذي يحصل من قبل الموظفين، مثل أن يحتال بعضهم في أن يعمل في أعمال تجارية ولا يصرح له بهذا فيدلس ويكذب ويعمل تحت أسماء أخرى، كل هذا من توضيع الأمانة. ومثل الآن ما انتشر في المعاملات التي قد يعلن عنها في كثير من الصفات التجارية وأنها موافقة للأحكام الشرعية، ثم يتبين بعد ذلك الكذب. فهذا دليل على خطورة الأمر وأن الأمانة تقل في الناس، حتى إنه لربما لا يكون في القوم إلا رجل واحد أمين. نحن لا نقطع يعني في هذا العصور بشيء في تنزيل هذا الحديث على هذا، لكن مما هو ملاحظ يعني قلة الأمانة في الناس، يعني بالمفهوم الشرعي الذي يشمل الأمانة في القول وفي المال وفي الصدق في المعاملة، فإن هذا يضعف عن كثير من الناس ويقل. قال فلا يكاد يؤدي الأمانة حتى فلا يكاد أحد يؤدي الأمانة حتى يقال إن في بني فلان رجلا أمينا، حتى يقال للرجل ما أجلده ما أضربه ما أعقله وما في قلبي مثقال خردلة، مثقال حبة من خردل من إيمان. يعني في آخر الزمان يثني الناس على الرجل، يثنون على عقله وعلى ظرفه وعلى لباقته وعلى حسن مجالسته ومخالطته للناس، وليس في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان. وهذا يحصل الآن، يعني من يوصفون الآن بمن يحسنون العلاقات الاجتماعية ويحسنون معاملة الناس تجده ظريفا لبقا يحسن التعامل مع الناس، لكن إذا قست هذا بمقياس الإيمان لا تجد أن هذا الرجل ممن يوصف بالإيمان، بل إن الإيمان قد يضعف في قلبه. وهذا لأن شاد في هذه العصور يعني تزلف الناس بالمعاملة من أجل الدنيا، حتى الآن يقولون أخلاق تجارية، يعني لا ينبغي للتاجر أن يكون خلوقا بشوشا، لكن بمجرد أن يحصل اختلاف مع هذا التاجر في شيء يصبح وحشا كافرا. وتستغرب من هذا الذي كان مبتسما خصوصا قبل البيع والشراء أنه من أحسن الناس، خاطب الناس بألقاب شريفة تتناسب مع مقامهم ويقابلهم مقابلة حسنة، فإذا ما جاء الاختلاف وشعر أنه خسر هذه الصفقة عند ذلك تنقلب هذه الأخلاق وترى العجب. وهذا دليل والعياذ بالله أن هؤلاء لا يريدون بهذه الأخلاق وجه الله عز وجل، وإنما يريدون بها الدنيا. وكذلك الآن ما يحصل من بعض من يتزلفون للناس ويطلبون مدحهم وثناءهم سواء كانوا من أهل المناصب أو من غيرهم، لما يتزلفون للناس، لكن إذا فتشت عما في قلوبهم من الإيمان تجد أن القلوب خاوية والعياذ بالله من الإيمان، إلا من رحم الله يضعف الإيمان حتى لا يبقى إلا هذا الشيء اليسير. وهذا الحديث دليل على أنه تختلف الموازين والمقاييس عند الناس في آخر الزمان، فيثنى على الرجل وليس في قلبه مثقال ذرة من إيمان، وقد يمدح الرجل وقد يذم الرجل بالسنة، قد يذم الرجل بالسنة كما نلاحظ الآن من يعمل على السنة ويطبق السنة يقال أنه متنفض متكلم، خصوصا إذا ما خطب الناس بالسنة والتفصيل فيها. وقد يعني رأينا ممن ينتسب للعلم، يعني ممن ينتسب للعلم إذا حدثته عن السنة وعن البدع الإضافية خصوصا وما ينبغي أن يكون عليه المسلم في عبادته يصرح يقول هذا تنفر وتكلف والأمر فيه سعة، ويعني يوصح من يعمل بالسنة أو يدعو إليها بالتنفر والتكلف. ولهذا استدل بهذا الحديث من استدل من أهل العلم إلى أنه لا يقطع لرجل بجنة ولا بنار وإن أكثر الناس الثناء على رجل. هذا دليل على أن الناس يكثرون من الثناء على رجل ويكون بهذه الحال أنه ضعيف الإيمان. وأما ما كان في عصور أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في عصر الصحابة فإنهم إذا أثنوا على الرجل فإنهم لا يثنون إلا على من هو مستحق لذلك، ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم أنتم شهداء الله على خلقه. وقد يحصل منهم أن يثنوا على الرجل ثم يكون في باطنه على خلاف ما أثنوا عليه به، كما حصل في الرجل الذي كان يقاتل قالوا ما أبلى أحدنا بلاء فلان ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم إنه في النار. المقصود أن هذه الحديث استدلوا بها على أنه لا يجوز أن يقطع لرجل بجنة ولا بنار لأنه قد تختل الموازين والمقاييس عند الناس، وهذا بخلاف أهل العلم والإيمان فإنهم يزنون الناس بالحق كما قال شيخ الإسلام في وصف معتقد أهل السنة أنهم يزنون الناس بالكتاب والسنة والإجماع. هذا الذي ينبغي أن يكون عليه المسلم، يزن الناس بالقرآن وبالسنة وبالإجماع. ثم قال حذيفة رضي الله عنه ولقد أتى علي زمان وما أبالي أيكم بايعه لإن كان مسلما ليردنه علي دينه ولإن كان نصرانيا أو يهوديا ليردنه علي شعير. يعني هذا يخبر أنه في زمان مر عليه أنه لا يبالي من بايع، ثم اختلف في قوله من بايعت فالمقصود البيعة على الخلافة، قال بهذا بعض أهل العلم، ولكن هذا المعنى ضعفه بعض أهل العلم لأنه قال يهوديا أو نصرانيا، وهؤلاء لا يبايعون على الخلافة وإن دخلوا بلاد المسلمين فهم من أهل الذمة الذين لا يبايعون وليس لهم في البيع الشيء، وإنما يلتزمون ما بايعهم عليه الخلفاء، ما يعني عقد أو ما عهدوا عليه من قبل الخلفاء، ولا يبايعون الخليفة عندما يبايعه الناس. فقيل إن المعنى هو من البيع والشراء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن البيعان إذا بينا وصدق بورك لهما، فهو من البيع والشراء، بمعنى أني بعت واشتريت معه، بايعت هنا مفاعلة، يعني أبيع وأشتري، وسماها مبايعة لأنه يحصل تبادل في البيع والشراء بينه وبين هذا الرجل. قال لإن كان مسلما ليردنه علي دينه، يعني إذا حصل خلل، إذا حصل عيب في السلعة، إذا حصل نسيان، أيضا إذا كانت السلعة تحتاج إلى وصف، فإن دينه يحمله على الصدق وعلى الأمان. ولئن كان نصرانيا أو يهوديا ليردنه علي ساعيا، يعني الوالي الذي عقد له البيعة، لأنه يرجع لولي الأمر في هؤلاء، والذي عقد له الذمة. وقيل إن سعي هو الذي يأخذ منهم الجزية، وإنما ذكر اليهودي والنصراني ولم يذكر الكافر، لأن الذين تعقد لهم الذمة والعهد هم اليهود والنصارى دون غيرهم من المشركين، لأن اليهود والنصارى هم الذين يقرون على دينهم إذا دفعوا الجزية للمسلمين، إذا كانوا من أهل العهد أو من أهل الذمة ممن يدخلون بلاد المسلمين. قال وأما اليوم فما كنت أبايع منكم إلا فلانا وفلانا، أي أنهم لا يجد من يطمئن إليه وإلى معاملتي إلا فلانا وفلانا. ولم يذكر الراوي هذين الرجلين، وقيل أنه سمى رجلين عرف بالأمانة ولم يذكرهم الراوي، لأنه إذا تعين هذان الرجلان فإنه يتنزل الذم هنا على غيرهما، وإن كان هو في حقهما مدح، ليس هو مما يعني يعاد به هذان الرجلان، ولكن إذا تعين أصبح الذم يتنزل على غيرهما. وهذه طريقة الفقهاء من رواة الحديث، إن لم يكن لذكر الأسماء سبب ويترتب عليه حكم فإنه لا يذكر، لأن المقصود هو بيان الحكم الشرعي وبيان الحالة التي يعني ذكرت هنا من غير حاجة لذكر الأسماء. نعم.
قال رحمه الله تعالى عن زيد بن أبي هريرة رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يسمع الله تبارك وتعالى الناس فيقوم المؤمنون حتى تكون لهم الجنة فيأتون آدم صلوات الله عليه فيقولون يا أباش استفتح لنا الجنة فيقول وهل أخرجكم إلى الجنة إلا خطية أبيكم آدم لست بصاحب ذلك اذهبوا إلى ابني إبراهيم خليل الله. قال فيقول إبراهيم لست بصاحبكم ذلك إنما كنت قليلا من وراء وراء احمدوا إلى موسى الذي كلمه الله تعالى فيقول موسى فيقول لست بصاحب ذلك اذهبوا إلى عيسى كلمة الله بروح فيقول عيسى لست بصاحب ذلك فيكون محمدا صلى الله عليه وسلم فيقول فيبذل له ترسل الأمانة والرحم فتقومان جنبتي الصراط يمينا وشمالا فيقول أولكم في البر قلت بأبي وأمي أي شيء تمنع أمد البر قال أنا أمر إلى البر كيف يقول ويرجع في صفحة عين ثم تمر الدين ثم تمر الصيف وشد الرجال تجري فيه أعمالكم ونبيكم قائم على الصراط يقول ربي سلم حتى تعدد أعمال العباد حتى يفيء الرجل فلا يستطيع السير إلا تحته في حافة الصراط كلامه معلقة مأمورة بأخذ من أمرت به فمقتول الناس ومكبوس في النار والذي نفس هذه الخيرة بيده إن قعرة أنما تكون خريفا قوله وراء الله هو من كسر تكفيهما وقيل بالضم بها التنويه ومعناه نفس بتلك الدرجة الرفيعة هي كلمة تذكر على سبيل التواضع وقد تصف معناها في شرح صحيح مسلم والله أعلم.
نعم، هذا حديث حذيفة وأبي هريرة رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يجمع الله تبارك وتعالى الناس يعني يوم القيامة عندما يجمعهم في أرض المحشر وعند الحساب، فيقوم المؤمنون حتى تزلق لهم الجنة يعني تقرب لهم وتدنى منهم، فيأتون آدم صلوات الله عليه، يأتون إلى أبيهم آدم فيقولون: يا أبانا استفتح لنا الجنة. في بعض الروايات أنهم يسألون آدم والأنبياء بعده أن يقضي الله عز وجل بينهم ويريحهم من طول ذلك المقام، فيقولون: يا أبانا استفتح لنا الجنة. ولعل هذا إذا سبب هو غير الطلب الذي يطلبونه عندما يطلبون منهم الشفاعة أن يقضي الله عز وجل بينهم، ولهذا يكون هذا في المؤمنين خلاف ما جاء في الأحاديث، فإنهم يأتون في أرض المحشر ويسألون الأنبياء والرسل أن يقضي الله عز وجل، أن يشفع عند الله أن يقضي الله بينهم. قال: فيقول: وهل أخرجكم من الجنة إلا خطيئة أبيكم؟ لست بصاحب ذلك. هذا من تواضعه عليه السلام، فإنه ذكر ذنبه ومعصيته التي تسببت في خروج الذرية من الجنة، وأنه ليس بصاحب تلك المنزلة. اذهبوا إلى ابن إبراهيم خليل الله. قال: فيأتون إبراهيم فيقول إبراهيم: لست بصاحب ذلك، إنما كنت خليلا من وراء وراء. أيضا يعتذر لهم ويذكر لهم أنه ليس بصاحب تلك المنزلة، يقول: وإنما كنت خليلا، وهذه منزلة عظيمة، ولكنه قيدها، قال: كنت خليلا من وراء وراء، يعني ليست هي بالدرجة الكاملة. ولعل هذا فيه إشارة إلى أن هناك من هو أسبق منه إلى هذه المرتبة، وهو نبينا صلى الله عليه وسلم، وأنه خليل بعد نبينا صلى الله عليه وسلم. وهذا حق، فإن إبراهيم عليه السلام هو خليل الله، ونبينا صلى الله عليه وسلم خليل الله، ونبينا صلى الله عليه وسلم هو أفضل الرسل وهو سيدهم كما أخبر. فهو يذكر هذا الأمر، أي أنه إنما هو خليل لله عز وجل، ولكنه ليس بصاحب الدرجة العالية الرفيعة، وهذا من تواضعه عليه السلام. قال: اعمدوا إلى موسى الذي كلمه الله تكليما. فيأتون موسى فيقول: لست بصاحب ذلك، ولا يذكر شيئا. وهذا فيه أيضا بيان فضل ما خص الله عز وجل به موسى على أهل عصره، وهو الكلام، أن الله عز وجل كلمه فهو كليم الله، والكلام ثبت لنبينا صلى الله عليه وسلم كما ثبتت له الحلة. لهذا قال العلماء: اجتمع في نبينا صلى الله عليه وسلم ما تفرق في غيره، فالحلة ثبتت لإبراهيم عليه السلام من غير الكلام، والكلام ثبت لموسى من غير الحلة، ونبينا صلى الله عليه وسلم ثبتت له الحلة والكلام. قال: اذهبوا إلى عيسى، كلمة الله، كلمة الله وروحه. فيقول عيسى: لست بصاحب ذلك، ولا يذكر شيئا، ولكنهم يعتذروا له. وهذا فيه تواضع الأنبياء والرسل، وفيه من كمال دينهم أن الرجل لا يقرب منزلة ليست له، وهذا من العقل يعني في أعمال الدنيا والآخرة، أن الرجل لا يتكلف يعني ما لا يقدر عليه. قال: فيأتون محمد صلى الله عليه وسلم فيقوم فيؤذن له، أي يؤذن له بالشفاعة. وقد ثبت أن من شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم شفاعته في استفتاح باب الجنة، وهو أول من يدخل الجنة وأول من يقرع بابها. قال: وترسل الأمانة والرحم فيقومان جنبتي الصراط يمينا وشمالا، يعني هذا عندما يأذن الله عز وجل لأهل الجنة أن يدخلوا الجنة ويعد الصراط لهم، فتقوم الأمانة والرحم فيقومان جنبتي الصراط يمينا وشمالا. الأمانة هي تأدية ما يؤتمن عليه العبد، كل ما يؤتمن عليه العبد في دينه وفي معاملاته، فالأمانة تشمل هذا، والرحم أي صلة الرحم وحقوق الرحم. وهذا دليل على أهمية الأمانة والرحم، وقد جاء في بعض الأحاديث أن من العقبات التي يمر بها الناس على الصراط الأمانة، الأمانة وأنهم يسألون عنها. قال: فيمر أولكم كالبرق. قلت: بأبي وأمي، أي شيء كمر البرق؟ قال: ألم تروا كيف يمر ويرجع في طرفة عين؟ شبه النبي صلى الله عليه وسلم الطائفة الأولى التي تمر على الصراط بمرور البرق، فإنه عندما يسطع البرق يعني لا يكاد يعني يدرك من سرعته، ومرور الرجال أو الطائفة الأولى هم الذين يمرون كالبرق، لا يكاد يدركهم النظر إليهم عند مرورهم على الصراط، وهذا دليل على قوة إيمان هذه الطائفة. ثم قال: ثم كمر الريح، يعني الطائفة الثانية يمرون كمر الريح، وهي سريعة جدا، سرعة الريح معروفة وهي سريعة، ولكن البرق أسرع منها. ثم كمر الطير، يعني الطائر السريع، تأتي الطائفة الثالثة تمر كمر الطير، وأشد الرجال، يعني تمر الطائفة التي تليها كأشد الرجال جريا إذا ما سار وكان سريعا في سيره، فإن هذه الطائفة تمر كذلك تجري بهم أعماله. وهذا الإشراع إنما هو بحسب الأعمال، لهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: من بطع به عمله لم يسرع به نسبه. فالعمل هو الذي يسرع بالإنسان دون النسب، تجري بهم أعماله. ونبيكم قائم على الصراط يقول: ربي سلم سلم. وهذه من شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم لأمته، أنه يقف على الصراط ويدعو للأمة حتى تعجز أعمال العباد، يعني تضعف الأعمال، ويمر الناس على قدر أعمالهم بحسب أعمالهم. وإنما أضاف العجز هنا لأعمال العباد لأن المرور بحسب الأعمال، ويكون هذا العجز هو من أسباب أيضا العجز عن المرور على الصراط، بحسب العجز في العمل يكون العجز يوم القيامة عند المرور على الصراط. وهذا دليل على أن الجزاء من جنس العمل، أن الجزاء من جنس العمل، من أسرع لله في العمل أسرع الله عز وجل به إلى الجنة ووفقه إلى دخول الجنة، ويكون مروره سريعا على هذا الصراط لأنه يكون على متن جهنم. ثم قال: حتى يجيء الرجل، يعني بعد الطوائف الذين ذكروا أنهم يمرون وأن آخرهم من يمر كأشد الرجال، تعجز الأعمال، تكون هناك تغير كبير، حتى يجيء الرجل لا يستطيع السير إلا زحف. وهذا دليل على أن الطوائف الأولى أنهم يمرون مرورا سريعا وإن كانوا يتفاوتون في السرعة، لا يستطيع السير إلا زحفا، يزحف زحفا على إليتيه وعلى قدميه لا يستطيع السير. وفي حافة الصراط كلاليب معلقة مأمورة لأخذ من أمرت به، كلاليب جمع قلاب، وهي الخطاطيف التي يجعل في رؤوس تكون رؤوسها معكوفة، قد جاء في بعض الأحاديث أنها كحفة السعدان، أي أن لها كلاليب مثل الشوك الذي يكون في هذه الشجرة، تأخذ من أمرت به. فمخدوش ناجي، يعني من يصيبه من هذه الكلاليب ولكنه ينجو. ومكردس في النار، أي أنه ملقى إلقاء شديدا في النار. فمنهم من ينجو بعد هذه الكلاليب فإنها تصيبه وتنال منه ثم ينجو، ومنهم من يلقى والعياذ بالله في النار. قال: والذي نفس أبي هريرة بيدي إن قعر جهنم لسبعون خريفا، أي أن قعر جهنم سبعون خريفا، أي أن ما بين أعلاها إلى قعرها سبعين خريفا لمن سار فيها، وهذا دليل على بعد قعرها. وجهنم دركات، فكلما علت الدركة كلما كانت أهون عذابا من التي دونها، وأشدها عذابا هي أسفل الدركات وهي دركة المنافقين. والدركة هي الدرجات إذا كانت في نزول، والدرجات هي الدرجات إذا كانت في علو، وتطلق الدرجات على الدركات، ولكن إذا كانت في نزول فتسمى دركة، وإذا كانت في علو تسمى درجة. ولهذا يعبر بعض أهل العلم عن النار بالدركات، يقول: إن الناس يتفاوتون في الدرجات والدركات، يعني في درجات الجنة وفي دركات النار. وهذا دليل على بعد ما بين أعلى النار وما بين قعرها. وقد جاء في النصوص كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ألقي صخرة في النار وأنها منذ 70 سنة ولم تطل قعرها إلا بعد 70 سنة. قد جاء في الحديث أن الله عز وجل يجازي العبد إذا ما صام لله يوما أن يباعد وجهه عن النار 70 خريفا، وهذا دليل فضل الأعمال وأنها تباعد بين العاملين وبين النار ذلك المقدار العظيم. وهذا دليل على خطورة الأمر وعلى شدة عذاب جهنم وعلى عظم أهوالها وما أعد الله عز وجل لأهلها من العذاب العظيم الذي لا يمكن أن يتصوره عقل. ولو أن الناس تأملوا بعقولهم هذا العذاب لذهبت عقولهم، ولكن الغفلة والنسيان وما جبل عليه الناس من حب العاجل، وإلا فلو تأمل الناس خطورة الأمر وما هم قادمون عليه لا ذهبت عقولهم. ولهذا كان بعض السلف يخشى عليه إذا ما قرأت عليه النصوص في النار. وأما في هذه العصور فضعف الواقع والإيمان والخشية حتى إنه تمر النصوص وكأن الناس لم يسمعوا، كأنهم لم يتعظوا. وهذا دليل خطورة الأمر أنه عندما يضعف الواعظ في قلب المؤمن ويقل فقل المراقب فهذا دليل خطورة الأمر. فنسأل الله أن يرزقنا وإياكم الخشية وأن يرزقنا الإيمان والإيمان بوعد الله ووعيده، وأن يرزقنا وإياكم التوفيق. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. هو ما ذكر من الأمانة، قال: وترسل الأمانة والرحم، فذكر الأمانة هنا وأنها تكون على جانبي الصراط. وكما ورد أيضا في حديث الشفاعة أنه يكون على الصراط عقبة يسألون فيها عن الأمانة. الشاهد ظاهر يعني من هذا الحديث معه. المرور على الصراط لا يكون إلا لأمة الإجابة التي أجابت النبي صلى الله عليه وسلم، وشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم لا تكون إلا لأهل التوحيد، كما أخبر أن أسعد الناس بشفاعته من قال: لا إله إلا الله مخلصا من قلبه. فهؤلاء هم الذين ينتفعون بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، وأما الكفار فإنهم لا ينتفعون سواء كانوا من أمة الدعوة أو من غيرهم، كما قال الله عز وجل: فما تنفعهم شفاعة الشافعين. نعم، لا شك أن هذا الموطن هو من المواطن التي يفترق فيها أهل المحشر أهل الجنة من أهل النار. فالنبي صلى الله عليه وسلم يشفع عند الصراط، وكذلك يشفع لهم عندما يقرون في القنطرة وعندما يدخلون الجنة وقبل ذلك في أرض المحشر. فهذه من شفعات النبي صلى الله عليه وسلم لمن استحق النار أن لا يدخلها، فينجو من ينجو بفضل الله عز وجل، ثم بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن يأذن الله عز وجل له بالشفاعة.
بارك الله فيكم. هل هذا فيه دليل على تفاوت الناس في الإيمان
بقول التدليل في الأعمال؟ نعم، هذا واضح. الناس يتفاوتون في الأعمال، ويتفاوتون في أيضا يعني المرور على الصراط على قدر أعمالهم، وأنهم يتفاوتون أيضا في النور الذي يعطون عند المرور على الصراط. فمنهم من يعطى النور العظيم الذي يضيء له الصراط، ومنهم من يعطى النور القليل، حتى إن منهم من يعطى نوره على إبهامه. فهذا دليل على تفاوت الناس في الإيمان، والجزاء بجنس العمل. نور الإيمان في القلب هو نور يضيء يوم القيامة، والسير إلى الله عز وجل بصدق اجتهاد هو سير حقيقي يوم القيامة على الصراط. وهكذا هذا من عدل الله أن من اجتهد في الدنيا فإنه يسهل عليه الحساب يوم القيامة ويخف عليه، ومن فرط في الدنيا فإنه سيتعب في الآخرة. ولهذا قال العلماء راحتان وتعبان، يعني راحة الدنيا لا يمكن أن تجتمع مع راحة الآخرة، تعب الدنيا لا يمكن أن يجتمع مع تعب الآخرة. فمن تعب في الدنيا واجتهد وأخذ نفسه بالعزم، حملها على طاعة الله وأخذ بزمامها إلى طاعة الله عز وجل وأرغمها سبيل الحق والهدى، فإنه سينجو يوم القيامة. وأما من اتبع هواه وملذات النفس وأخلد إلى الدنيا فإنه سيجد أثر هذا يوم القيامة. ولهذا كان بعض السلف عندما يعاتب على طول اجتهاده يقولون له قد عبت هذه النفس، يقول إنما أطلب نجاتها. وقيل لآخر، قيل له ما أزهدك في الدنيا؟ قال أنتم أزهد مني، فأنا أزهد في الدنيا وأنتم تزهدون في الآخر. فهذا الزهد حقيقة الذي يزهد في الجنة، يزهد بما عند الله عز وجل. فالعاقل هو الذي يزهد في الفانية للباقية التي تبقى في هذه الدنيا، وهي الدار المناقصة التي لا يدوم الإنسان فيها على حال، إلى دار هي دار نعيم مقيم لا انقضاء لهذه الحياة وليس فيها منغص. نعم، المقصود أن الناس يتفاوتون، منهم من ترفع منها الأمانة ويبقى لها الأثر كالوقت، ومنهم من ترفع منها الأمانة ويبقى لها أثر كالمجر. فإنهم يتفاوتون في هذا، منهم من يبقى لها أثر يعني دون أثر يكون ظاهرا بارزا، ومنهم من لا يبقى لها ذلك الأثر الظاهر بعد رفعها. نعم.
بارك الله فيكم.
طاعة الجوارح لا شك أن بين يعني القلوب والجوارح ثلاثة، فكلما قوي الإيمان في القلب كلما استقامت الجوارح على الطاعة، وكلما ضعفت الجوارح على الطاعة هذا دليل ضعف الإيمان في القلب، لأن بينها ثلاثة كما ذكر هذا الشيخ الإسلام. ولهذا القلب هو كالملك على الأعضاء، وقال النبي صلى الله عليه وسلم ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله. فبين أن صلاح القلب يعني له أثر في صلاح الجوارح، وأهل السنة لا يفرقون بين هذا وهذا، وإنما المرجئة هم الذين يقولون قد يوجد الإيمان في القلب ولا يوجد في الجوارح، بل إنهم لا يرون عمل الجوارح من الإيمان. ثم أهل السنة يقولون أن الإيمان في القلب وفي الجوارح، ولكن هذا لا يعني أن كل من عصى الله بجوارحه أنه لا يبقى في قلبه شيء من الإيمان، مثل من أكل المال الحرام، هذا لا يدل على أنه لم يبقى في قلبه شيء من الإيمان وهو اعتقاد أن هذا محرم، بل فرق أهل السنة بين هذا وهذا، وقالوا إن الذي يعصي الله عز وجل مع اعتقاد أن هذه معصية فهذا لا يقف. ولهذا قال شيخ الإسلام: الإيمان على قسمين، يعني باطن وظاهر. فالإيمان الذي في القلب هو أن يعتقد تحريم المحرمات ووجوب الواجبات، والإيمان الظاهر هو التزام هذا الاعتقاد. يقول: فإذا اعتقد الاعتقاد الصحيح ولم يمتثل، يقول فإنه لا يكفر، بل بقي معه شيء من الإيمان. ولهذا قال أهل السنة أن صاحب الكبيرة لا يكفر ولا يخرج من الدين لأنه بقي معه إيمان. فنحن لا نقول أن كل معصية ظهرت على جوارح دليل على أنه لم يبقى شيء من الإيمان المتعلق بالواجب في هذا الأمر وهو اعتقاد تحريم هذا المحرم، بل هذا باقي في القلب. ودائما ينبغي التنبه لهذه المسائل، لا إفراط ولا تفريط. لا نقول من يقول أن الذي يأكل الربا الآن لم يبقى في قلبه شيء من الإيمان بتحريم الربا، والذي يشرب الخمر لم يبقى في قلبه شيء من الإيمان اعتقاد تحريم الخمر. ولا نقول أيضا أن الإيمان هنا كامل، إيمانه بهذا الأمر هو كامل، وإنما معه إيمان ولكنه يظهر بجوارحه، فبقي معه شيء من الإيمان كما يقول أهل السنة. ولهذا يقول: مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته. نعم، التزلف في اصطلاح الناس الآن هو التملق والكذب، فلا يقال هذا، وإن كان التزلف يعني التقرب، التزلف هو التقرب في اللغة، ولكن الآن يطلق على يعني التملق وعدم الصدق في المعاملة. والعرف له أثر في معاملة الناس، فإذا كان يسود الناس أو في عرف الناس أن هذه كلمة ذم فلا يجوز أن تطلق، يعني وإن كان المتكلم يريد بها المعنى الحق. نعم. أسباب ضعف الإيمان كثيرة. الإيمان يكون في القلب وهو على قدر محبة الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم، فإذا وجدت المحبة في القلوب سهل الإيمان في الجوارح على هذا العهد. ولهذا ذكر شيخ الإسلام أن أصل كل طاعة هي المحبة، بل ذكر أن أصل كل عمل هو المحبة سواء كانت صالحة أو باطلة. فعلى قدر محبة الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم تسهل الطاعة أو تسهل، وعلى قدر التصديق واليقين بما أخبر الله عز وجل في كتابه فإن الناس يستقيمون. الذي إذا ما وصفت له الجنة كأنه يراها، وإذا وصفت له النار كأنه يراها، وإذا وصف له الله عز وجل كأنه يراه، فهذا إيمانه قوي، لأنه يعبد الله عز وجل كأنه يراه، ويعبد الله عز وجل طمعا في جنته كأنه يرى النعيم، ويفر من النار كأنه يرى النار، يحطم بعضها بعضا. ولهذا لما قوي إيمان كثير من السلف كان كل شيء يذكرهم، إذا رأوا البساتين والخضرة تذكروا الجنة، إذا رأوا الأفران والنار تذكروا النار. كان كثير منهم إذا مر بالأفران يصعب ويغشى عليه، يتذكر نار الآخرة لأنهم على يقين. ثم الآن يعني تزجر الناس وتصور لهم الأمر، وعندنا الآن من الأفران ما لم يكن موجودا في عهد السلف، ومع هذا تكلم الناس تقول له: انظر، من الذي يطيق هذه الأفران؟ من الذي يطيق أن يجعل يده ثواني في هذه الأفران؟ كل الناس يكون أن هذا ليس للإنسان عليه طاقة، ومع هذا لا يكاد الإنسان يتعب إلا من رحم الله. وهذا دليل على أن هناك ضعف في اليقين وضعف في يعني التصديق، وإن كان أصله موجود. ولهذا ذكر شيخ الإسلام أن الإيمان عند أهل السنة أنه يكون في التصديق واليقين، خلافا لمن قال أنه الإيمان فقط بأعمال الجوارح. فالإيمان يتفاضل في التصديق ويتفاضل في اليقين والإقرار، ويتفاضل في الإيمان الذي في القلوب، ولهذا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن المتصدق الذي يتصدق بالصدقة ويعلم أن ما أعطى هو خير له مما بقي، كما حصل للنبي صلى الله عليه وسلم عندما تصدق بشيء من الذبيحة قال كلها ذهب كلها بقيت إلا ما كان عنده، فهذا دليل على اليقين. فإذا بلغ العبد هذه المرحلة فإنه يعلم أن كل ما يقدم هو له، وكل ما يؤخر ويبقى عنده يذهب، فلا شك أن أهل الإيمان يتفاوتون، وهذا مرجعه إلى قوة اليقين بالوحي. فإن بعض الناس يقرأ القرآن يؤمن به، لكن ليس إيمانه بالوحي كإيمان الذي لا يمكن أن يخطر له خاطر أن هذا الكلام يمكن أن يتطرق إليه الخلل، ولهذا يضعف بعض الناس ولا يكون عنده يقين. ولهذا لو قلت لكثير ممن يبتلى العاقبة للمتقين، ولكل من يتطاول عليه ويظن قلت له العاقبة للمتقين، فالمؤمن يقنع لأنه يعلم أن هذا وعد صحيح، لكن الذي في قلبه شيء والعياذ بالله يستبطئ هذا الأمر وكأنه يشك فيه. نعم. نعم هذا واضح أنه في استفتاء باب الجنة، فإذا ثبت يكون هذا نوع آخر من شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، يكون نوع آخر من شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الشفاعة في القضاء بين الخلائق وهي المقام المحمود، هذه الشفاعة للخلائق أن يقضي الله عز وجل بينهم وأن يريحهم مما هم فيه، وهذه ظاهر أن شفاعة في المؤمنين أن يدخلوا الجنة، وقد ذكر العلماء أن هذه من أنواع الشفاعة وعدوها نوعا آخر غير الشفاعة العظمى. ننبه الإخوة إلى أن الدرس الأسبوع القادم أنه يؤجل لانتباطي لسفر، الدرس في مواقف أهل السنة في رياض الصالحين، ونستأنف الدروس ما بعد الأسبوع القادم إن شاء الله.